بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى أن صورة الاشتباه في التطبيق والتحديد يعني المفسرة بما إذا كان عنده قصدان، قصد للعنوان العام وقصد للخصوصية، حتى يجمع بين كل صور الاشتباه في التطبيق. هنا ظاهرهم الحكم بالصحة، وأن هذا لا يؤثر في تحقق الامتثال باعتبار أن الخصوصية الواقعية المطلوبة مقصودة، لكن إجمالا، وهذا الحكم الإجمالي للخصوصية المطلوبة الواقعية يكفي في صحتها وإن قصد غيرها من باب الاشتباه في التطبيق، لكن هذا المقدار يكفي، هذا القصد اللي عبروا عنه القصد الإجمالي يكفي. الإفتاء كان يقول أو التأمل كان يقول بأن هذا ليس قصدا للخصوصية الواقعية، عندما يكون المكلف جازما بأن الواقع هو هذا، لأن الواقع العنوان الواقعي مصداق هذه الخصوصية التي قصدها لا تلك الخصوصية، عندما يكون جازم من الصعب جدا أن نقول لأنه قصد تلك الخصوصية، لا لم يقصد تلك الخصوصية، في الواقع لم يقصد تلك الخصوصية، يعني لا قصدا تفصيليا كما هو واضح ولا قصدا إجماليا بما تقدم. أقول بأنه هذه يعني هذا التأمل، هذا الإشكال، هل يمكن التغلب عليه أو لا؟ يمكن أن يقال أو قد يقال بأنه يمكن التغلب على هذا الإشكال وحل هذه المشكلة بالنسبة إلى الصور التي يجري فيها هذا الحل من صور الاشتباه في التطبيق، وذلك لأن يقال لأن هذا التأمل والإشكال ينشأ من الالتزام باعتبار القصد الفعلي. أذكر في محل الكلام اعتبار القصد الفعلي للإمساك عن المفطرات الواقعية، هذا هو المعتبر، أن يقصد الإمساك عن المفطرات الواقعية، حينئذ يجي هذا الإشكال بأن هذا الشخص الذي اشتبه في التطبيق لم يقصد قصدا فعليا الإمساك عن الارتباط، لا بالتفصيل ولا شنو، لا بالإجمال، بالتفصيل واضح، بالإجمال باعتبار المقصد العنوان ذاك لا يكون مشير إلى الخصوصية الواقعية في حال عدم التردد وفي حال الجزم بأنه ينطبق على الخصوصية التي قصدها اشتباها، لا يكون مشير إلى الخصوصية الواقعية، إذا لا يوجد عنده قصد فعلي للإمساك عن الاستمرار، بينما المطلوب منه أن يمسك عن جميع ماذا؟ عن جميع المفطرات ومنها الاستمرار، فينشأ الإشكال من هنا، كيف يكون هذا الإمتثال كيف يمكن تصحيح هذا الصواب، والحال أنه هو قصد الإمساك عن 9 أمور لا عن جميع المفطرات. فهو ينشأ من هذا من الالتزام باعتبار القصد الفعلي، وأما إذا جاوزنا هذا وقلنا بأنه يمكن الاكتفاء بالقصد التقديري، بالقصد التقديري بالعزم المعلق، قصد التقديري على ماذا؟ قصد التقديري على هذا، على أنه هذا على تقدير اتضاح الأمر له وعلمه بأن الالتماس مفطر، هو شنو؟ هو لا يبقى معاندا ومصرا على عدم قصده، بل شنو؟ بل يقصده يقصده. هذا القصد التقديري والعزم التقديري إذا فرضنا وجوده نكتفي بهذا العزم التقديري والقصد التقديري. هذا القصد المعلق يعني بعبارة أخرى أنه مثل هذا الشخص الذي هو غير معاند ولا يوجد عنده إصرار على شيء، غاية الأمر أنه لم يقصد الإمساك عن الاستماع لأنه يعتقد أنه ليس من المفسرات فقط، فقط لهذا يعتقد أنه ليس من المفسرات. فإذا قيل له أنه تشتد هذا الاستماس من المفسرات يقصد الإمساك، ما عنده مشكلة، ما عنده إصرار. إذن هذا وإن لم يكن له عزم وقصد فعلي للإمساك عن الاقتباس لكن عنده قصد تقديري، يعني على تقدير أن يكون الإمساك من المفطرات هو في داخله يوجد عنده هذا القصد، فهو شنو؟ فهو يقصده. إذن هو يقصد الإمساك لكن على تقدير ماذا؟ أن يعلم بكونه من المفطرات. هذا نقول في مقابل ماذا؟ في مقابل الشخص اللاوبالي الذي حتى هذا العزم التقديري والقصد التقديري غير موجود عنده، موجود عنده حتى هذا المقدار ما موجود عنده، لا قصد فعلي ولا قصد تقديري. حتى لو قيل له لأن الاقتناص من المفطرات هو لا يوجد عنده قصد ماذا؟ لا يقصده. هذا العزم التقديري إذا قلنا بكفايته تنحل المشكلة، لأننا نتكلم عن مشكلة في التطبيق فقط، نتكلم عن شخص لم يقصد الإمساك عن الالتماس لأنه يعتقد أن الالتماس ليس من المفسرات فقط. هذا اشتباهه جعله ماذا؟ يهمل الإمساك وقبل الإمساك عن الالتماس، وإلا لا خصوصية للالتماس في مقابل الأكل والشرب وسائر المفسرات، سوى أنه اشتبه وتخيل أن الالتماس ليس من المفسرات. إذا مثل هذا هو في الحقيقة يعزم على ماذا؟ على قصد سرد جميع المفطرات، لكن المفطرات التي على تقدير علمه بها. فإذا قصد الإمساك عن جميع المفطرات في الاشتراك التطبيق، وقصد الإمساك عما عدا الاغتماس هذا القصد الثاني، حينئذ نقول يكفي القصد الأول. القصد الأول يعني ماذا؟ أنه يقصد الإمساك عن جميع المفطرات الثابتة في الشريعة، ثابتة في الشريعة. وقصد الإمساك عن المفطرات غير الالتماس ماذا؟ تفصيلا، وقصد الإمساك عن الالتماس لكن قصدا تقديريا، قصدا تقديريا، بمعنى أنه لو علم لأن الالتماس من المفطرات لقصده. هذا القصد التقديري إذا اكتفينا به تنحل المشكلة. ولعل ما ورد في مستنسك التعبير بأن الصوم أبادية الصوم فيها حسن فاعلي يقول مو فاعلي، لعله أشار إلى هذا المطلب الحسن الفاعلي، وهذا المقصود بأن هذا هو في حد نفسه وفي بحسب قوله الداخلي، هو ما عنده إصرار على ماذا؟ على عدم قصد الإمساك عن الاستماس، وإنما هو يقصد ذلك لو علم به، يقصد الإمساك عنه لو علم به. ومن هنا يكون صومه الصادر منه بالرغم من أنه لم يقصد الإمساك عن الاستماس يتصل بالحسن الشنو؟ بالحسن الفاعلي. فإذا قلنا أن عبادية الصوم وصحة الصوم من جهة الحسن الفاعلي في الصوم، لعل الحسن الفاعلي في محل الكلام يكون ماذا؟ متحققا موجودا. هذا القصد التقديري غير القصد التقديري الموجود في كلماتهم يقولون بأن القصد معتبر في باب الإمساك في الصوم، قصد الإمساك عن المفطرات معتبر، لكن هو القصد التقديري أي القصد المعلق على التمكن من استعمال المفطر. يعني لو تمكن من الماء هو يقصد ماذا؟ الإمساك عنه. لو تمكن من الأكل هو يقصد شنو؟ الإمساك عنه. قالوا أنه ليس المعتبر القصد الفعلي. وكيف يعتبر القصد الفعلي والحال أنه في بعض الأحيان المكلف يترك بعض المفطرات مع عدم قدرته عليها، فكيف نعتبر القصد الإمساك عنها قصدا ماذا؟ فعليا. ما معنى لذلك مع عدم القدرة؟ ومع ذلك يحكم بصحة صومه، ومع ذلك يحكم بصحة صومه، ومع ذلك إلا لأن المعتبر في القصد هو القصد التقديري. شنو القصد التقديري المقصود به؟ القصد التقديري يعني القصد الإمساك عن المفطر على تقدير الابتلاء به، على تقدير التمكن منه. هذا القصد والمعتبر مو أكثر من هذا. على تقدير أن يبتلي بالماء ويتمكن منه، لا بد أن ماذا؟ يقصد الإمساك عنه. أقول هذا القصد الذي طرح في جواب عن الإسلام ليس هذا هو المقصود به، وإنما المقصود به القصد التقديري، يعني القصد الإمساك عن المفطر على تقدير العلم به. وهذا القصد موجود عند المكلف غير المعاند، المكلف الذي لا توجد عنده مشكلة مع الاعتماد، مثل هذا هو يقصد الإمساك عن الاعتماد على تقدير العلم لكونه من المفطرات. إذا هذا يعني التزمنا به حينئذ يكون حلا للمشكلة، وإلا فلا تكون المشكلة محلولة. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. نقرأ العبارة الآن. انتهت العبارة، وذلك انتهت مسألة رقم 4. ننتقل إلى المسألة رقم 5. قال النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحدا، وإن كان ما عليه وفق الصوم النيابة وفي اشتراك وتعدد في الذمة، مع ذلك ويجب عليه قصد النيابة. نعم، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير، هنا يقول يكفيه أن يقصد ما في الذمة. هنا يتعرض إلى فرعين، الفرع الأول منها واضح ما تقدم سابقا من أن النيابة من العناوين الشنو؟ القصدية التي لا بد فيها من القصد، من دون فرق بين أن نفسر النيابة لأنها عبارة عن تنزيل التنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنها، تفسر النيابة كما هو على تفسيراتها أن النيابة تتحقق بأن ينزل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، ونفسرها بجعل الفاعل المنوب عنه. النائب يجعل الفاعل إما للمنوب عنه، أو فسرناها بتنزيل الفاعل منزلة فعل المنوب عنه، يعني النائب ينزل فعل مو ينزل نفسه، وإنما ينزل فعل منزلة فعل المنوب عنه. بأي معنى فسرنا النيابة فهي من العناوين القصدية التي لا تتحقق إلا بقصدها. واعتبار القصد في النيابة ليس من جهة الاشتراك، ما له علاقة بالاشتراك، يعني ليس المناط في لزوم القصد هو تعدد ما في ذمته فيحتاج إلى تمييز ما يقع منها في مقابل الآخر، فلا بد من قصده. كما إذا كان في ذمته صوم النيابي وصوم القضاء وصوم الكفارة وصوم النذر إلى آخره، فإن إذا صام هكذا لا بد أن يعين حتى يقع ماذا؟ هذا الكون نيابة، لا ليس من هذا الباب، بل حتى إذا فرضنا يقول ما في ذمته متحد، ليس في ذمته إلا الصوم النيابي، مع ذلك عندما يصوم هذا الصوم لا يكون نيابة إلا إذا قصد عنوان النيابة، لأن العنوان من العناوين القضية. الفرع الثاني يقول: لو علم باشتغال ذمته بصوم ما وتردد بين أن يكون هذا الصوم الذي اشتغلت به ذمته له هو صوم له أو نيابة عن الغير، يقول في هذه الحالة يجوز له أن يصوم يوما ويقصد به ما في الذمة، هذا يكفيه، بمعنى أنه حتى لو كان ما في ذمته هو النيابة يقع هذا الصوم نيابة، يقع نيابة، وإن لم يقصد النيابة وإنما قصد أنه يصوم عما في ذمته المتردد بين أن يكون نيابة وأن يكون شنو له. هنا يقول يكفي أن يقصد ما في الذمة، هذا عما تظهر واضح لاعتبار كفاية القصد الإجمالي، لأنه في المقام يكفي القصد الإجمالي في تحقق عنوان النيابة، بعبارة أخرى أنه هذا الشخص يكون قاصد للنيابة إجمالا، حتى العناوين القضية يعني ما في مشكلة في ماذا، في أنه هذه العناوين القضية تارة يقصدها بالتفصيل وأخرى يقصدها شنو بالإجمال، هنا قصد النيابة قصدا شنو قصدا إجماليا، وعندما يقصد أنه يصوم عما في ذمته وما في ذمته مردد بين النيابة وبين ماذا وبين أن يكون الصوم له، إذن هو قصد للنيابة لكن على نحو الإجمال وبالعنوان المشير، أيضا هذه مشكلة، هذا يكون قصدا للنيابة لكن بالعنوان المشير إليه والعنوان العام الذي يكون إشارة إليه. هذه المسألة شنو؟ المسألة الخامسة. المسألة السادسة التي تكلمنا عن مجمل عنها سابقا وقلنا أنه سيأتي بحثها مفصلا في المسألة السادسة، هي المسألة السادسة، قال: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، لا يصلح صوم شهر رمضان لصوم غيره، هذه المسألة اللي تقدم الإشارة إليها، أن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه غيره، ليس لا يقبل أن يقع فيه غيره، واجبا كان ذلك الغير أو ندما، من دون فرق بين أن يكون هذا الواقع فيه الذي لا يصح واجبا كصوم النذر وأمثاله، وأن يكون ماذا أو يكون ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، أيضا من دون فرق بين أن يكون الإنسان الذي يوقع غير صوم شهر رمضان في شهر رمضان بين أن يكون مكلف بصوم شهر رمضان كما إذا كان حاضرا في شهر رمضان حاضر هو مكلف بماذا؟ بصوم شهر رمضان، أو كان غير مكلف بصوم شهر رمضان كما إذا كان شنو مسافرا، فإن المسافر لا يكلف بصوم شهر رمضان على كلا التقديرين، يقول هذا لا يصح منه أن يوقع في شهر رمضان صوم غيره، سواء كان حاضرا أو كان شنو مسافر، حتى المسافر الذي لا يكلف بشهر رمضان هو لا يصح منه أن يوقع فيه شنو غيره، وهذا معناه أنه هاي عدم الصحة وعدم الصلاحية ليست من جهة تكليفه بماذا بشهر رمضان والمداحنة مع وجود صوم شهر رمضان، ليس من هذه الجهة، بل من جهة أن نفس هذا الزمان أصلا غير صالح لأن يقع فيه إلا صوم شهر رمضان، بالنسبة إلى ما إذا كان مكلف بصوم شهر رمضان عدم صلاحية وقوة صوم غيره فيه ظاهرها قضية مسلمة ولا كلام فيها، يعني المشهور والمعروف هو ذلك. لكن السيد الخوي قدس الله نفسه خالف ما هو المعروف المشهور وذهب إلى أن كان تصحيح هذا الصوم بالنسبة إلى الحاضر المكلف بصوم شهر رمضان عن طريق التردد، عن طريق التردد. يعني حتى إذا كان عالما عامدا بأن هذا شهر رمضان، شهر رمضان واضح، ويجب عليه أن يصومه من شيء من شهر رمضان، لكن هو عطى وما نواه من شهر رمضان، نواه من ماذا؟ ماذا نواه؟ قضاء، نواه شيء آخر. قال يمكن الالتزام بصحة ما جاء به عن طريق ماذا؟ عن طريق التردد. هذا رأي له ويأتي التعرض له إن شاء الله. الكلام وقع في ماذا؟ في ماذا لم يكن مكلفا بماذا؟ في صيام شهر رمضان كالمسافر، هو خلف عبادته ونحوه كالمسافر ونحوه. يمكن أن يمثل نحو المسافر بالصغير مثلا الذي هو غير مكلف بماذا؟ بصوم شهر رمضان، فيقع الكلام أنه إذا أراد أن يصوم صوما مستحبا وعبادات الصغير مثلا شنو؟ مشروعة، فهل يصح ذلك منه أو لا؟ أو لا، الشخص الذي يسقط عنه صوم شهر رمضان لأجل الحرج، لأجل الضرر، لأجل كذا مثلا، هذا إذا صام غيره فيه يصح منه أو شنو؟ أو لا يصح منه؟ لعل المقصود بهذا لأنه هو ما فصل بين الحاضر والمتأخر، لأنه فصل بين المكلف بصيام شهر رمضان وشنو؟ غير المكلف. هذا غير المكلف كما يشمل المسافر، يشمل أيضا شنو؟ الصغير، غير البالغ، يشمل أيضا شنو؟ من كان صومه حرجيا بالنسبة له لا يكلف الصوم، أو كان ضررا عليه لا يكلف الصوم، فيفعل الكلام فيه، ممكن أن يكون إشارة إلى ذلك. قال سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، هذا الذي نواه لا يقع، ويقول لا يقع مطلقا وفي جميع الحالات لا يقع، أما نواه لا يقع عن ذلك الغير، سواء هذا الإطلاق المقصود به، سواء كان عالما بأنه من شهر أنه رمضان، من عالم بالموضوع، أو جاهلا، يعني جاهل بماذا؟ بالموضوع لأنه من شهر رمضان، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه، هذا علم به بالحكم، أو جاهلا بماذا؟ بالحكم. في جميع الصور عالم بالموضوع، جاهل بالموضوع، عالم بالحكم، جاهل بالحكم، لا يقع ما نواه. إذا نوى في شهر رمضان غيره لا يقع ما نواه. وأما هل يقع عن رمضان أو لا، هل يتقدم الكلام فيها، تقدم الكلام عن هذه الصورة مفصلا في الصورة الثالثة على ما تخطر من الفرع الثاني، عندما تعرض إلى صوم قال وأما صوم الشهر رمضان وقع الكلام فيها، وتبين بأن عدم وقوعه عن رمضان مشروط بأن يكون قد صام غيره فيه عالما عامدا، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع أو ناسيا، أو ناسيا بشهر رمضان، أو جاهلا بكونه من شهر رمضان، قلنا بأنه هذا يمكن تصحيحه عن شهر رمضان لا عما نواه، عما نواه لا يقع عما نواه مطلقا، لكن يمكن تصحيحه عن ماذا؟ عن شهر رمضان في حالة الجهل والنسيان. هو أيضا يشير إلى ذلك، قال ولا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به، طبعا مع العلم والعمد لا يجزي، هذا معناه أنه مع الجهل أو النسيان شنو يكون مجزيا عن شهر رمضان. هو عم يذكر نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر. ثم يقول ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي، في شهر رمضان نوى قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، بس ما تقدم ينتظر عليه، يعني لم يصح ما نواه ولم يجزي عن رمضان أيضا مع العلم والعمل في شيء ما تفرق نواه قضاء أو نواه نذرا، هو لا يصح عما نواه ويصح عن شهر رمضان إذا كان مع الجهل أو النسيان لا مع العلم والعمل. هذه عبارة المصنف في هذه المسألة. هذه المسألة مسألة مهمة، فلنا احنا نركز البحث فيها على المسافر لأنه هي التي وقع فيها الكلام، يعني أن صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان من غير المكلف بصوم شهر رمضان، ونخط الكلام بخصوص هذا المسافر. المسافر الذي لا يكلف بصوم شهر رمضان هل يجوز له أن يصوم في شهر رمضان صوما آخر في شهر رمضان أو لا؟ هذا كلام طويل في هذه المسألة، وذكرنا هناك في أو تعرضنا إلى المسألة في بداية، وقلنا بأنه المعروف المشهور هو ماذا؟ هو عدم وقوع غير شهر رمضان في شهر رمضان مطلقا حتى بالنسبة إلى المسافر. وهو نقلنا عبارة الشيخ صاحب الجواهر بأنه صعد المسألة، يعني أكثر من الشهرة والإجماع وكذا، ما قال أنها كادت تصل إلى حد ضروريات الإمام من معهد المذهب أو الدين في الأباحث اللي نقلناها عنه سابقا، وغير أيضا ذكر هذا المعنى من الشهرة والأكثر من الشهرة إجماع اتفاق ضرورة إلى آخره من المسلمات، هاي أن شهر رمضان لا يطلع فيه غيره مطلقا حتى من غير المكلف به. ولذا تعجب الشيخ صاحب الجواهر وغيره أيضا صاحب المستنفى تعجبوا من مخالفة الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي له عبارة أيضا قرأناها لا تتردون في المبسوط، ظاهرها أن المسافر يصح منه صوم غير شهر رمضان في شهر رمضان، صريح عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط أنه إذا نذر الصوم في السحر أو نذر الصوم سفرا أو حررا، نذر الصوم هذا يصح منه الصوم في السفر، فلو اتفق أنه كان في شهر رمضان يقول ماكو مشكلة في أن يصوم صوما نذريا ويصح منه صوم لا نذر. لكن تعجبوا من مخالفته وقال ان خلاف الشيخ الطوسي عجيب، لماذا؟ لان المساله من المسلمات ومن الحق كادت ان تصل الى حد الضروره، لكن الذي يبدو ويحتاج هذا الى مراجعه اكثر انه القضيه ليست بهذا الشكل. الشيخ الطوسي لم يخالف المقصود فقط، لا خالف في أكثر من كتاب من كتبه، خالف في المسألة، غيره أيضا خالف مخالفة صريحة أو يكون ظاهر عبارته هو ماذا؟ هو المخالفة على نحو بحيث اللي قد يخرج الإنسان بعد التتبع، لأن المسألة مو بهذا الشكل اللي يصورها إنه من المسلمات من القضايا التي لا يمكن المخالفة فيها، لا، هناك من خالف حتى من القدماء، حتى من القدماء الظاهر أنه هناك من خالف في هذه المسألة. في الحقيقة المهم هو يعني بقطع النظر عن هذا، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة أكثر، المهم هو ملاحظة الأدلة التي يستدل بها على قول المشهور. ما هي أدلة قول المشهور؟ لماذا شهر رمضان لا يصلح فيه صوم غيره؟ لا من جهة المزاحمة مع شهر رمضان، لا حتى بالنسبة إلى غير المكلف لصيام شهر رمضان، لماذا لا يصح منه الصوم؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ ذكرت أدلة ولعلنا ذكرنا بعض هذه الأدلة التي نحتاج إلى مراجعتها. الآية الشريفة استدل بها فعدة من أيام أخرى، روايات مرسلة سهل ومرسلة ابن واحد آخر أيضا قريناها أيضا، هذه لابد من استعراضها حتى نصل إلى نتيجة تهدف. وصلى الله على محمد وعلى آله.